يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد كان الناس قبل بعثته في شر عظيم، كانوا يشركون بالله وقويهم يأكل ضعيفهم، الظلم فاش وأعمال المكر والخداع والاعتداء كلها منتشرة. أعظم شيء، بل أعظم شر كان عندهم هو انقطاع علاقتهم بالله عز وجل، إلا بقايا ممن كان على ملة إبراهيم عليه السلام أو بقايا من أهل الكتاب، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإخلاص، ليدعوهم إلى الإيمان، ليدعوهم إلى الإسلام. فالناس قبل بعثته تمردوا على الدين الحق وعلى المقصد الذي لأجله خلقهم الله، فكانوا كالأنعام بل هم أضل. كان الناس في ظلام، في وحشة، لأنه لا أمن ولا إيمان. الأمن والإيمان بتوحيد الملك الديان الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فلو كان الناس قبل بعثته وقبل بلوغ دعوته ناجين وسعداء في الجنة لما كانت بعثته رحمة لهم. فمن الأقوال الخاطئة والمعتقدات الفاسدة التي ينشرها بعض الناس أن جميع أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن في حكمهم أنهم من أهل الجنة، وهذا باطل ظاهر البطلان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ففرق بين الناس، فرقهم إلى فريقين، إلى فريق يوحد الله وينصر دين الله ويعبد الله، فهؤلاء هم السعداء، وصنف عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا الشرك على التوحيد ونصروا الأصنام، فهؤلاء أهل الشقاوة، أهلكهم الله وأذلهم. لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور وأنوار التوحيد، من العمى إلى الإبصار، من الشقاوة إلى السعادة. فالإيمان له لذة وله طعم يسعد به صاحبه. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، والحمد لله الذي وفقنا لمعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي جعلنا من عباد الله الموحدين، الحمد لله الذي من علينا بمعرفة الإسلام الصحيح الذي هو منهج السلف الصالح الذي تكون به سعادتنا وبه عزنا وبه شرفنا. أيها الإخوة الفضلاء، وحديثي بالخصوص إلى إخواني في ليبيا الذين ذاقوا طعم قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل والعاقبة للمتقين، الذين ظهر لهم جليا معنى قوله تعالى والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. فلما صبر السلفيون على ما كان عندهم، على ما كان عليهم من الظلم والعدوان والفجور والبهتان، صبروا على اللأواء، استمسكوا بمنهج السلف الصالح وثبتوا عليه رغم القلة والذلة والمحاربة، فإنهم ثبتوا وصبروا واجتنبوا الفتن، واجتنبوا أهل الفتن، وما كانت لهم يد في بادي أمرهم ولا في مظاهرات ولا في مشاغبات، فنصر الله عز وجل الدين وسخر من عباده من صالحهم وطالحهم من ساهم في إزاحة الشرك الذي كان مسيطرا في عدة أماكن بسبب رعاية أهل الفجور والكفر. فأنتم أيها السلفيون في ليبيا لما صبرتم على المنهج السلفي وثبتتم عليه هذه السنوات الطوال، وقد عرف الإخوة في ليبيا في مشارقها ومغاربها، في شمالها وجنوبها، بحبهم للمنهج السلفي ونصرتهم له واجتهادهم في تحصيل الخير في هذا المنهج، وارتبطوا ارتباطا كبيرا بالعلماء، وكان جل هم الواحد فيهم أن يكلمه عالم أو طالب علم فيستأنس برأيه ويستضيء بعلمه، فبذلوا أموالهم في سبيل التعلم، في سبيل الخير الذي عرفوه من هذا المنهج السلفي. فهؤلاء أعزهم الله بعد الذلة، وأغناهم الله بعد فقر، وكبت الله عدوهم وأذله شر ذلة لما كان يعتدي عليهم وهم لا يؤذونه، فصارت العاقبة لهم. وقد عرف السلفيون في بادئ دعوتهم أنها مبنية على أساس عظيم، وهو توحيد الله، رفع منارة الإخلاص والتوحيد، ولا إله إلا الله. فقاموا يحاربون الشرك، فقاموا يحاربون الشرك، فهدموا الأضرحة وهدموا القباب، ورفعوا لواء التوحيد، وبينوا للناس أن هذه الأوثان لا تغني عنهم من الله شيئا، لا تنفعهم ولا تضرهم، فالله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، وأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء إلا لإتلاف هذا الشرك ولهدم هذه القباب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صليبا إلا كسره، كما في بعض الروايات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة. وما هي الأصنام؟ هذه الأصنام كانت لصور أناس يعتقدون صلاحهم ويطلبون منهم الشفاعة ويطلبون منهم النفع والضر وينذرون لهم، كما يفعل المشركون في زماننا مع من يسمونهم بالأولياء والصالحين. فقام إخواننا السلفيون في ليبيا بعد أن مكن الله عز وجل من إزاحة المشرك الذي كان جاثما على صدورهم، وجدوا فرصة لإقامة الدين فقاموا به دون إفساد في الأرض، مع نظر في المصالح والمفاسد، فكان الله معهم فنصرهم وأعزهم وأعانهم وأذل أهل الشرك. فنسأل الله لهم الثبات، ونسأل الله عز وجل أن يعينهم على هدم ما بقي من مظاهر الشرك. الدعوة السلفية إخواني في الله تقوم على طلب العلم، لأن العلم نور والجهل ظلام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلفيون يعرفون قيمة العلم، ويعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعرفوا قيمة العلم، وجرى حب العلم في عروق السلفيين، فأحبوه وحاولوا اقتناء كتبه وأشرطته ومتابعة دروسه وسؤال أهله، بذلوا جهدهم في ذلك زمن تحكم الطاغوت، وبعد أن أزاح الله عنهم هذا الطاغوت وانفتحت الأمور، فكان أعظم شيء يقومون به بعد التوحيد وتمسكهم بدينهم هو طلب العلم، فقامت سوق العلم عندهم على قدم وساق. فترى طلاب العلم الذين كنت لا تسمع لبعضهم ركزا، بل تخاف عليهم أن يظهر لهم صوت أو يعرف لهم اسم، فاليوم يقول الليبي بكل شجاعة: أنا فلان ابن فلان، ويحضر دورات العلم في مساجد أهل السنة، في المساجد يستمعون الدروس ويجتمعون على طلاب العلم ويتصلون بالمشايخ بطلاب العلم، وقبلهم اتصلوا بالعلماء وسمعوا الدروس واستجابوا لنصائح العلماء، فقامت عندهم الدورات العلمية، وقام طلاب العلم في الشمال والشرق والغرب والجنوب ببث علمهم والاتصال بالمشايخ من طلاب العلم أمثالي، ومن العلماء الكبار كما سمعوا من مشايخ مثل الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي، وإذا كان أظن تيسر لهم الشيخ ربيع وغيرهم من المشايخ، والشيخ عبد الله البخاري فيما أظن. المهم أنهم حريصون أشد الحرص على الاتصال بالعلماء والاتصال بإخوانهم من طلاب العلم، وهذا من فضل الله عليهم، وأسأل الله أن يوفقهم وأدعوهم إلى مواصلة هذا الاجتهاد وهذا الجهد، وأن يثبتوا على هذا الأمر في الدعوة والتعليم، في طلب العلم، في الاستجابة لنصائح العلماء. هذا هو الأمر الثاني. دين الإسلام دين اجتماع وائتلاف، وينبذ الفرقة والاختلاف. السلفيون يعظمون أدلة الكتاب والسنة، يعظمون أصول السلف ومنهج السلف، فلم ينخدعوا ببهرج السياسة، ولم ينخدعوا بالوعود التي يطلقها بعض أهل الأحزاب وبعض أهل المليارات لهم ليخدعوهم فيجعلوهم أحزابا وجماعات. السلفيون في ليبيا رفضوا التحزب، ولم يبادروا إلى قبول دعوة الأحزاب والحزبيين للتكتلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل التي تدخل الأمراض إلى المجتمع وتفسد القلوب، بخلاف أولئك الحزبيون في مصر الذين بادروا إلى التحزب والتشرذم. نعم، نحن نعرف أنهم حزبيون، ولذلك لم نستغرب على محمد حسان وعلى هؤلاء من إسراعهم في التحزب، ما نحن نستغرب هذا، لأننا نعرف أنهم حزبيون، وأن الفرصة لما أتيحت لهم بادروا إليها لأنهم كانوا ينتظرونها. وهكذا من يؤيد هؤلاء محمد حسان وأشباهه مصيرهم إليهم، حتى هذا المغراوي المغربي هو كذلك، كلهم هؤلاء حزبيون لكن يتظاهرون ويدعون السلفية، فانكشفت أقنعتهم. أما عندنا عند مشايخنا عند طلاب العلم، عندي وأنا من طلاب العلم، هذا معروف، وعندكم أيها السلفيون جميعا، أقصد عندنا يعني عند السلفيين ليس عندي أنا، فأنا لا أقول عن نفسي عندنا بضمير الجمع، وهكذا طالب العلم السلفي ما يقول نحن إلا إذا قصد جماعة من الناس، وكما أتكلم الآن أنا عن السلفية ككل. فالسلفيون يعرفون حقيقة هؤلاء الناس، فلا استغربوا من حزبيتهم ولا من ليبراليتهم ولا من ديمقراطيتهم، ولكنهم يذكرون بعض المنخدعين الجاهلين ويؤنبون بعض المتميعين على تميعهم، انظروا كيف مصير أشباهكم، إن لم يكن اليوم فغدا، لأنكم تمشون على سبيل الهلاك. أما السلفيون في ليبيا فلم ينخدعوا بالبهارج ولا بالدعاية، لأن سلفيتهم صحيحة، لأن سلفيتهم قوية، لأن سلفيتهم ناصعة البياض، لأنها كالبيضاء ليلها كنهارها، فهم ينتسبون إلى المنهج السلفي الصريح الواضح، ويعرفون قدر أهله وعلمائه، فلا يتحركون إلا بمشورة أهل العلم، فلذلك نجاهم الله، ولذلك ثبتوا على المنهج السلفي مع محاولات شديدة لبعض الناس أن يشرذموهم وأن يفرقوهم. فالحمد لله الذي وفقكم للثبات على المنهج السلفي وعدم الانجرار وراء الدعايات المغرضة التي تطالب الشعب الليبي أو الشباب الليبي السلفي بأن يتحزب ويتشرذم، فلا تدخلوا في السياسات الحزبية، لا تدخلوا في هذه التكتلات، استمروا في الدعوة إلى التوحيد، استمروا في الدعوة إلى السنة، استمروا في طلب العلم، استمروا في الاتصال بعلمائكم، استمروا في الثبات على المنهج السلفي، استمروا في احترام طلاب علمكم، طلاب العلم الذين عندكم، فعندكم طلاب علم فضلاء نفع الله بهم، فاستفيدوا منهم وكونوا يدا واحدة معهم، فإن الشيطان يحاول في السلفيين أن يفرق جماعتهم بعدة طرق، ومن هذه الطرق أن يأتي الشيطان ليشكك الليبيين السلفيين بطلاب العلم السلفيين الذين عندهم. عندكم طلاب علم مزكون من أهل العلم، عندكم مشايخ فضلاء، استفيدوا منهم، تعاونوا منهم معهم على البر والتقوى، لا تدخلوا الشيطان بينكم، والشيطان يقذف إلى قلوب بعض الشباب الصغار ويقول لهم نحن نأخذ عن الأكابر فقط ولا نأخذ عن الأصاغر، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن أهل العلم الأكابر ينصحون الناس بالاستفادة من طلاب العلم السلفيين. واليوم أحد الإخوة الفضلاء نزل كلمة جميلة جدا للشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله، ينصح فيها بالاستفادة من طلاب العلم السلفيين الذين في قطركم، ينصح بالاستفادة منهم، الشيخ ربيع حفظه الله ينصح بالاستفادة ممن زكاه من طلاب العلم الذين عندكم. فإذا كان الشيخ ربيع ينصحكم، إذا كان الشيخ عبيد ينصحكم، إذا كان الشيخ الفوزان ينصحكم، إذا كان الشيخ عبد العزيز الشيخ ينصحكم، إذا الشيخ صالح الحيدان ينصحكم، إذا كان علماء السلفية كلهم ينصحونكم بالاستفادة من طلاب العلم السلفيين، فأين سيأتي موقع هؤلاء السفهاء الذين يريدون أن يصدوكم عن طلاب العلم السلفيين بدعوى تعلموا من الأكابر ولا تأخذوا من الأصاغر؟ هل هذه هي كلمة السلف؟ فهل كانوا يعنون الإمام البخاري لما كان عمره 18 سنة وألف كتاب التاريخ؟ هل كانوا يعنون الإمام الشافعي الذي حفظ الموطأ وعمره 18 سنة؟ هل كانوا يعنون الإمام مالك لما كان عمره 19 سنة كان يفتي؟ هل كانوا يعنون هؤلاء الأئمة وأمثالهم ومن سار على دربهم من طلاب العلم؟ هل كانوا يعنون بهؤلاء الأصاغر؟ لا. والشيخ محمد بن هادي حفظه الله له كلمة جميلة جدا في بيان معنى الأصاغر وحثه حفظه الله على الاستفادة من طلاب العلم. هذا منهج السلف، هذا منهج العلماء، لأننا لو ألغينا طلاب العلم ما جعلنا لهم أي قيمة. العلماء قليل، عددهم قليل، ولا يكفون لجميع الأمة أن يدرسوهم من صغار المسائل أول بأول ويتابعون، ما فيش، ما يستطيع. طلاب العلم اليوم والعلماء لا يكفون، نحن نحتاج إلى أضعاف 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 بعشر أو بعشرين مرة من الموجودين اليوم أو أكثر، كما كان يقول شيخنا الألباني رحمه الله. الأمة تحتاج إلى أكثر بكثير من العدد الموجود اليوم من السلفيين من طلاب العلم والمشايخ. فلما يتسلط بعض السفهاء على طلاب العلم والمشايخ لإسقاطهم والطعن فيهم، فمن المستفيد؟ المستفيد أهل التحزب، المستفيد أهل الإشراك، المستفيد أهل الفتن، المستفيد الصوفية والروافض، هؤلاء الذين يستفيدون من إسقاط العلماء وطلاب العلم. لذلك نحن نحرص على حفظ منزلة العلماء وعلى محاربة من يطعن في العلماء وطلاب، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم، ولا تقعوا في مكر بعض السفهاء الذين يحذرون من بعض طلاب العلم السلفيين الذين زكاهم العلماء وثبتت سلفيتهم. فنحن نحتاج إلى تكثير طلاب العلم السلفيين لا تقليلهم، لكن بالحق وبطريق صحيح. لذلك بارك الله فيكم، انتبهوا من أهل الفرقة، كونوا يد واحدة يا إخواننا في ليبيا، وإياكم والأمور المفرقة بينكم. فالمنهج السلفي منهج اجتماع وائتلاف، فاحفظوا منزلة طلاب العلم عندكم. وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس يغلون في طلبة العلم ويرفعونهم فوق منزلتهم، فيلجؤون إليهم في المسائل الكبار العظام كالنوازل ويتركون العلماء، وهذا غلط. فالمسائل الكبار تحتاج إلى العلماء الكبار، مسائل النوازل تحتاج إلى كبار العلماء للإفتاء فيها. فلذلك لا بد من معرفة منزلة العلماء وطلبة العلم، فتعطي كل ذي حق حقه.
فتحفظ للعالم منزلته العليا ولطالب العلم منزلته التي هي دون منزلة العلماء، فلا تقدم الطالب على العالم. نعم العبرة بالدليل، لكن كشخصية، كإرشاد، كتعليم، كاقتداء يقدم العالم الذي كبر في السن في العلم والسن. البركة مع أكابركم كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد من احترام العلماء وتبجيلهم وتعظيمهم التعظيم الشرعي، واحترام طلبة العلم وتقديرهم التقدير الشرعي، فلا إفراط ولا تفريط. المسألة الرابعة: يا أهل ليبيا، أنتم بلد يجمعكم الإسلام، والله عز وجل جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ليعرف بعضهم بعضا، وأنتم في قبائلكم قد تجاورتم سنين طويلة، وكلكم تجرع من كأس الظلم والعدوان من أيام الاحتلال الإيطالي وبعد التحرير الضعيف وثم الاحتلال الثاني القذافي، فهو أخبث من احتلال الإيطاليين، ثم بعد ذلك بعد هذا الاحتلال، لكن الحمد لله كانت بلادكم بلاد إسلام رغم احتلالها من هذا المجنون. فأنتم جميعا بجميع قبائلكم إلا ما ندر قد ذقتم الأمرين من هذا الذي كان يسلك بكم مسلك الجاهلية، ثم إن الله عز وجل قد خلصكم منه، فماذا أنتم فاعلون؟ هل تصفون حساباتكم الآن؟ هل تتقاتلون بعد أن أزاح الله عنكم أكبر بلية كانت عندكم بعد الشرك؟ فحافظوا على أخوتكم الإسلامية وانبذوا الأحقاد، وما بقي في النفوس، وتصافحوا وتسامحوا وابدأوا عصرا جديدا تجتمعون فيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فكونوا مسلمين حقا. وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فاهجروا ما نهاكم الله عنه. نهاكم الله عن الفرقة والاختلاف، نهاكم الله عن الأخذ بالثأر باليد، بل لا بد من الرجوع إلى ولي الأمر في ذلك. نهاكم الله عز وجل عن الظلم والعدوان والافتراء وغير ذلك، أمركم بحسن الجوار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فانتبهوا لهذا الأمر، ابتعدوا عن الفتن، ائتلفوا وتحابوا وتصافوا وانسوا الماضي، فإن بعض الناس يريدون أن يفرقوكم بهذه الأمور القبلية والنزاع القبلي، وهذا يريد السلاح الفلاني وهذا يريد الأرض الفلانية. تصالحوا وتسامحوا واجعلوا لدولتكم هيبة، لكن لابد أن تذكروهم وتنصحوهم بوجوب تحكيم شريعة الله والبعد عن كل سبب من أسباب الذل وأسباب الاختلاف وأسباب الافتراق. فيا أيها القبائل، يا قبائل ليبيا، تعاونوا على البر والتقوى وتآلفوا وتحابوا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وردوا كيد عدوكم الذي يريد بكم المكر. والسوء والمكروه، فتآلفوا وتحابوا وتصافوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمر الخامس، إن الله عز وجل أنعم عليكم بالنعم العظيمة والآلاء الجسيمة، فأنتم في بلد خير وعافية، وهذا الخير الذي أنتم فيه لا يبقى لكم إلا بشكر الله عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي ماذا؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنجاء من عذاب الله بأن نشكر نعمة الله بتوحيده وإخلاص العمل له واتباع سنته صلى الله عليه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن الشر والعمل بالخير والمعروف بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعمل البر والمعروف، بالإحسان إلى الغير، بطلب العلم، بل بالبعد عن المحرمات. اشكروا نعمة الله، فإذا شكرتم النعم دامت بل زادت. وأخيرا في هذه الكلمة التي أنصح بها نفسي وإخواني في ليبيا، اجتمعوا خلف قيادتكم، ردوا الأمر إلى أهله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأطيعوا ولاة أمركم وأقيموا دين ربكم وأخلصوا لله في أعمالكم ولا تأخذوا ما ليس لكم، لا تأخذ مالا بغير حق، واسمع وأطع بالمعروف وأبعد عن الشر قدر طاقتك، وادعوا الله أن يهدي ضال المسلمين، وادعوا الله أن يوفق قادتكم للخير والصلاح وأن يكفيكم شر العدو الذي يتربص بكم والذي يريد أن ينهب ثرواتكم. عليكم بالدعاء باللجوء إلى الله عز وجل أن يثبت لكم الأمور على الخير وأن يكفيكم شر كل ذي شر وأن يجعل بلادكم سخية رخاء في هداية وثبات ودين صحيح. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجمع كلمتكم على الحق وأن يؤلف بين قلوبكم. وخاصة أيها الإخوة، فيما يعني كنت سأنساه، ليبيا بلد واحد الإسلام دينها، السلفية يجب أن يكون منهجها، والسلفية لا تفرق بين شرقيين ولا غربيين، لا بين بنغازي ولا طرابلسي، كلكم من بلد واحد، دينكم واحد، ونبيكم واحد، ربكم واحد، لا إله إلا هو. فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، ولا تجعلوا لأهل الفتن عليكم طريقا، بل كلكم على خير. وهداية إن كنتم على منهج السلف. فأنت يحزنك إذا كنت طرابلسيا ألا يكون فلان البنغازي سلفيا، وأنت أيها البنغازي يزعجك ألا يكون طرابلسي سلفيا. لا يزعجك أنه طرابلسي، إنما يزعجك إذا كان عاصيا، إذا كان مخالفا للشرع. فالولاء والبراء على الدين، لا على المنطقة ولا على القبيلة ولا على شرقي ولا غربي. وكذلك تحرص على أن يكون السلفي صديقك وأخاك ومحبك، سواء كان شرقيا أو غربيا، سواء كان شرقيا أو غربيا، تحرص على حب إخوانك جميعا بدون فروق مناطق ولا قبائل، فإنها إن كانت القبائل أو المناطق هي التي ترفع وتخفض بينكم فقد وقعتم في الجاهلية، لأن الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فهل نفع أبا لهب هاشميته؟ وهل ضر بلال ضر بلالا حبشيته؟ لا والله، رفع الإسلام بلالا، وأذل الشرك أبا لهب وهو عم رسول الله. الآن هناك صوت، بارك الله فيكم. طيب، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال عن المتصدرين لتدريس الناس وهم ليسوا أهلا لذلك بأنهم انتهكوا حرمة الله بهذا الفعل؟ الجواب أن العبارة أو التعبير بقوله انتهك حرمة الله، أي انتهك ما حرمه الله، انتهك حرمة الله، حرمة الله يعني ما حرمه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، محارمه يعني محرماته، يعني ما منع منه، يعني هذه هي معنى الحرمة. فحرمة الله يعني ما منع الله منه. على هذا التعبير ينظر في الفعل الذي يقال إنه انتهك حرمة الله، فهل التدريس ماذا يقول؟ هل المتصدرين للتدريس وهم ليسوا أهلا لذلك انتهكوا يعني وقعوا فيما حرم الله؟ الجواب: إذا كان المدرس ليس أهلا للتدريس ودرس فهذا قد ظلم نفسه، إذا كان ليس أهلا في حقيقة الحال، وإذا كان يلخبط ويأتي بغرائب وشواذ الأقوال ولا يعرف الأقوال ولا المسائل العلمية ويهذرم ويتخبط، فهذا لا يجوز أن يدرس إذا كان ليس أهلا للتدريس. أما إن كان هو في الحقيقة أهل ولكنه في نظر بعض الناس ليس أهلا،
يعني هو في الحقيقة له أهلية وزكاه أهل العلم، ولكن بعض المغرضين يصفونه بأنه ليس أهلا للتدريس. مثل هذا العيب في من طعن فيه، أما إن كان في الحقيقة ليس أهلا للتدريس وإنما هو متسلق، إما بسبب يعني كونه ليس أهلا للتدريس بسبب ضعف علمه أو بسبب بدعته أو بسبب أنه صاحب فتن يروج للفتن كما هو حال بعض الناس من المتسلقين الذين يتشدقون بتزكية لبعض طلاب العلم لهم ويطعنون في من هو زكاه كبار أهل العلم، ومعروف عنهم الكذب والافتراء وتلفيق الأكاذيب على الشباب في بلدهم أو على المشايخ أو على طلاب العلم والافتراء عليهم. فمثل هؤلاء أصحاب الفتن والقلاقل إنما انتهكوا حرمة الله بقلاقلهم وفتنهم، فتصدرهم للتدريس وباء ومرض ينشر أمراضهم. لذلك بعض الشباب كنت أنا أثق به من الإخوة في المدينة، ولكن كانوا على ارتباط ببعض هؤلاء أهل الفتن ففتنوهم وأضلوهم وأصبحوا يكذبون مثلهم. فلذلك بارك الله فيكم احذروا من هؤلاء المتصدرين لنشر الفتن والفرقة بين الشباب. وبعضهم روج رسالة بعد المحاضرة التي ألقيتها في الأسبوع الماضي لبعض إخوانكم في بنغازي، ولعلهم اليوم أيضا ينشرون الرسائل للفتن. فمثل هؤلاء يصدق عليهم أنهم انتهكوا حرمة الله بتصدرهم للتدريس. لماذا؟ بسبب ضعف أهليتهم، وبسبب أنهم أصحاب فتن، وبسبب أنهم كذبة، يعني عندهم فسق، عدالتهم مخرومة. فمثل هؤلاء يجب أن يتوبوا وأن يلتئموا مع إخوانهم وأن يكونوا قلبا واحدا معهم. وأنا والله لا أحب لأحد ممن كان سلفيا أن يحذر منهم. أنا أريد من إخواني كما أريد لنفسي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أحب لإخواني السلفيين ما أحب لنفسي، فأنا أحب لهؤلاء أن يتوبوا وأن يرجعوا، وأسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلحهم. هذا هو مقصودي، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم المدارسة في غرفة في البلوكس مختلطة، كان الكتابة خطأ لكن هكذا أظن المعنى، وتشارك الأخوات فيها بالكتابة؟ هذه البرامج، برامج المحادثة، لقد حذرت مرارا وتكرارا منها، اختلاط الشباب بالنساء أي المشاركة، أما مجرد الحضور لا بأس، يعني أخ يحضر أخت يحضر بأسماء غير معروفة، يعني أسماء كالرموز التي أراها اليوم الآن أمامي، لا بأس بذلك. لكن لا تدخل المرأة باسم مرأة. أنا يعني أحذر الأخوات من هذا الأمر، يعني تكتب أرقام، تكتب أسماء، ليس كل رجال، تكون أسماء غير مفهومة بحيث تستطيع هذه أن تدخل بدون أذية، ولا تستقبل أي رسالة من أي شخص إلا إذا كانت تعرف هذه المرأة بعينها، وأن صاحبة هذا المعرف تقبل على أنها تكون هي وتثق بها بدينها. لأن هذه البرامج قد خربت بيوتا، قد أفسدت نساء ورجالا. فأنا أقول يا إخوة، لا تدخلوا إلى هذه البرامج الفتن إلا للحاجة. أنا عندي معرفي هذا في البلوكس، لا أدخله إلا إلى الغرفة، يعني أنا لا أعرف ما هو موجود في غرف البلوكس ولا في البالتوك ولا في البرامج الأخرى، إنما أدخل مباشرة للغرفة، هذه حاجتي، أعطي الدرس وأمشي. لو كنت أريد أن أستمع أدخل الغرفة التي فيها الدرس وأمشي. هذه وسائل تقدر بقدرها، لا تزيد، لأن هذه برامج فتن، برامج ظلم للنفس،
إذا تماديت فيها، فلا تخربوا بيوتكم بأيديكم أيها الشباب أيها الشابات. والصوت فتنة للمرأة، صوت المرأة فتنة، فلا تتكلم حتى لو كانت الغرفة خاصة بالأخوات، لا تتكلم بالصوت. بالكتابة في غرفة الأخوات فقط لا بأس، يعني لو الأخوات عملنا غرفة مستقلة وبينهن فقط ويعرفن بعضهن جيدا ويتدارسن العلم بالكتابة فلا بأس، أما بالصوت أنا أحذر من هذا، لأن النفس ضعيفة، وربما أخت تكون جديدة أو يكون أخوها يدخل باسمها وتكتب وتتكلم وتسجل صوتها، ويصير بعدين إيش يهددها بنشر صوتها عبر الإنترنت، ومثل هذه أساليب المكر. الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فاقطعوا عليه الطريق وابتعدوا عن هذا المسلك حتى لا تقعوا فيما لا تحمد عقباه، والله المستعان. يقول السائل، يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في حق الصحابة الذين صلوا العصر في بني قريظة إنهم سلف أهل الظاهر، فهل في العبارة هذه شيء؟ هذه الكلمة قالها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، حيث قال رحمه الله في المجلد الأول وقد اجتهد لما قال فصل، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويقيسون، هذا من عمل المحقق، لكن فصل، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره، إلى أن قال وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس. هكذا قال ابن القيم رحمه الله. فلننظر في كلام ابن القيم، هل فيه نظر؟ القول بأن أولئك الصحابة الذين اجتهدوا وصلوا المغرب بعد وقتها، لأن الرسول صلى العصر بعد وقتها، لأنه قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فطبقوا ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم به، فهل هذا فعلهم عيب؟ الجواب لا، عند ابن القيم هل فعل هذا عيب؟ لا، لأن ابن القيم رحمه الله يعلم أنهم لم يعنفوا، فلو كان عيبا لعنفوا، فلذلك الأخذ بالظاهر وقول أهل الظاهر بالتمسك بالظاهر إذا لم يكن هذا مخالف للشرع لأدلة أخرى أنه لا عيب فيه، فهذا يحمل على أن أهل الظاهر يعدون من جملة العلماء، وأنهم إذا أخذوا بالظاهر ولم يكن في الأخذ بالظاهر مخالفة لنصوص أخرى جلية وواضحة فإنهم يكونوا غير مذمومين، لذلك الأخذ بظواهر النصوص هو الواجب ما لم يدل الدليل على ترك هذا الظاهر والأخذ بالعلة أو نحو ذلك، فلذلك القول بالظاهر قول صحيح إلا إذا جاء الدليل على خلافه، فلذلك ليس كل ما يقوله أهل الظاهر باطل، وليس مذهب الظاهرية باطل لأنهم يأخذون بالظاهر، لا، لأنهم لا يفهمون الظاهر على وجهه، لكن هؤلاء الصحابة لما فهموا أن الظاهر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفهم، وأولئك صلوا في الوقت فلم يعنف إحدى الطائفتين،
شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن المصيبين أن الأقرب للصواب الأولين. نعم، لكن لا يجزم بأن هؤلاء قولهم منكر، لا. وهذا من دلائل قول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالمسائل التي يجتهد فيها العلماء ويحق لهم أن يقولوا فيها باجتهادهم، يعني أن يفهموا على وفق القواعد الشرعية والأصول الشرعية، فإذا اجتهدوا وأخذوا بهذا القول فلا ضير عليهم، ولا يقال إنهم خالفوا أو أنهم فعلوا منكرا من القول. فمسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، لكن مسائل الخلاف التي ليست من مسارات الاجتهاد فإنه لا بد من الإنكار على المخالف، ولو كان له سلف، ولو كان هذا معذورا، لأن العبرة بالنص ولا اجتهاد مع النص، وكذلك في مخالفة الإجماع. فلذلك بارك الله فيكم، فرقوا بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. فكل مسألة اجتهادية هي خلافية، بمعنى مما اختلف فيه العلماء، وليس كل مسألة خلافية تكون اجتهادية، لأنه في مسائل اجتهادية، لأن هناك مسائل خلافية اجتهادية، وهناك مسائل خلافية ليست اجتهادية. كل مسألة اجتهادية فهي خلافية، يعني كل مسألة اجتهد فيها العلماء فقالوا بأكثر من قول فهي مسألة خلافية، ولكن المخالف فيها معذور. لكن ليس كل مسألة اختلف فيها العلماء تكون من مسائل الاجتهاد، لا، هناك مسائل مقطوع بها، هناك مسائل إجماع، هناك مسائل منصوص عليها ولو وقع فيها خلاف، والله تعالى أعلم. إذن هذا السؤال، وهو كلام ابن القيم رحمه الله أنهم سلف أهل الظاهر فيما يجوز له أن يكون سلفا لهم، لا سلف ليس سلفا لهم في الجمود على اللفظ وترك المعاني الشرعية. أما إن قصد بأن هؤلاء أخذوا بقول أهل الظاهر وهو قول باطل، فهذا المعنى غير صحيح، وهذا طعن في الصحابة، وابن القيم رحمه الله بريء من هذا الظن وبريء من هذا الاحتمال. إذن قوله وهذا سلف أهل الظاهر، يعني أن أهل الظاهر قد اجتهدوا وقد رأوا أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بالظاهر وما لامهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بالظاهر فلا بأس، لكن لا على الجمود ولا على ترك جميع الأمور التي أخذ فيها الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد والنظر في المعاني. بل رسولنا صلى الله عليه وسلم قاس وذكر يعني الدلالة على المعاني. فلذلك قضية أن أهل الظاهر جامدون في كل أحوالهم هذا غير صحيح، فهم يصيبون في أحوال كثيرة، ويكون أهل الفقه والقياس والنظر والاجتهاد في كثير من الأحوال يخالفون الدليل الذي يكون مع أهل الظاهر، ويكون أهل الظاهر معهم الحق. فالعبرة ليست بكون هذا الرجل من أهل المعاني أو من أهل الظاهر، العبرة بموافقة الدليل، والعبرة بالأخذ بقواعد أهل العلم وأصولهم في التفقه في الدين، وهذا هو الذي يرجح، وليس ليرجح مجرد الانتساب أو الزعم بأنني فقيه وذاك من أهل الظاهر. وكم من عالم سلفي كان يأخذ بالمعاني ويأخذ بالأدلة الصحيحة ويتهمه بعض المتفقه بأنه من أهل الظاهر، لا سيما إذا أنكر الانتساب أو إذا أنكر التعصب لمذهبهم. فهذه نبذة يستخدمها أعداء السنن في كثير من الأحوال يرمون بها علماء السلف. فاحذروا من التساهل في قضية إطلاق فلان ظاهري، لا، العبرة بالدليل، العبرة بقواعد أهل العلم التي قاعدها سلفنا الصالح من أئمة الفقه والاجتهاد، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أهل فقه واجتهاد إلا من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم إلى زماننا هذا من أهل العلم، والله أعلم. فالخلاصة كلمة ابن القيم رحمه الله أنهم سلف أهل الظاهر، يعني أن أهل الظاهر يستدلون بفعلهم، وهذا استدلال صحيح، أن الأخذ بالظاهر في كثير من الأحوال هو الصواب، والله أعلم. يقول السائل:
من تعرفون من مشايخ ليبيا؟ في ليبيا يوجد إخوة فضلاء كثر والحمد لله، لكن أنا لعلي أعرف بعضهم، أعرف أخانا أبا الفضل وأعرف أخانا أبا مصعب، وسمعت بتزكية أخينا أبي مصعب وبتزكية بعض المشايخ السلفيين لأخينا الشيخ أبي أحمد، وكذلك ماذا عبد الرحمن القاضي أنه من الإخوة الفضلاء، وأيضا كذلك بالأخ الشيخ محمد الأنقر. وقد كان في تونس جاءني بعض الإخوة الفضلاء من ليبيا وذكروا أن أخانا الشيخ محمد الأنقر قال بعض الأشياء تحتاج إلى مراجعة، وأعطوني بعض الأشرطة لكني ما تيسر لي سماعها. والإخوة دائما يحرصون إذا وجدوا من طالب العلم بعض الأشياء التي قد تخالف الصحيح والصواب أن يرجعوا فيها إلى العلماء وأن يسألوهم فيها، وهذا يشكرون عليه. وأنا يعني أقول المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى أحدكم على أخيه أو على طالب العلم شيئا يخالف الدليل فلينصحه بينه وبينه، أو يطلب من إخوانه طلاب العلم أن ينصحوه، حتى لا نفقد إخواننا السلفيين خاصة من درسوا العلم. والأخ الشيخ محمد الأنقر أنا كنت عرفته بالمدينة، وكان من خيرة طلبة العلم السلفيين، والرجل تغرب وحصل له يعني أشياء كثيرة، فأنا أرفق به وأرجو من الله عز وجل أن يوفقه ويسدده. ولما انكشف الغطاء، انكشف البلاء عن أهل ليبيا، البلاء الذي كان أعظم، فاليوم إن شاء الله مجال كبير للتآلف والتحاب والاجتماع على الكتاب والسنة والبعد عن كل ما يخالف منهج السلف. فإن شاء الله أي مخالفة أو أي خطأ ترونه من أخيكم فلان أو فلان تتناصحون، وارجعوا إلى إخوانكم الكبار هناك يناصحون بعضهم بعضا. والشيخ محمد الأنقر جزاه الله خيرا اتصل بي قبل كم يوم ودعاني للمجيء لليبيا، ودعا وقال لي إن شاء الله تأتي أنت والشيخ محمد العقيل، لأن الشيخ محمد العقيل زوج أختي. فيعني هذا الرجل حريص على السنة، حريص على السلفية، والآن نحن نريد الخير للجميع، فلذلك نرفق بإخواننا على الله عز وجل أن يجمع الجميع على الحق وعلى الهدى، والله تعالى أعلم. نعم، يقول السائل ما حكم الشرع في قولهم حقوق الطبع محفوظة؟ حقوق الطبع محفوظة في الشرع، في الكتاب والسنة ما يوجد نص على هذه المسألة، وهي حقوق الطبع محفوظة أو غير محفوظة، وإنما هناك نصوص عامة قد يستفاد منها هذا الأمر، قد يستفاد منها هذا الأمر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة. فمن العلماء من يقول، وهم أكثر أهل العلم في زماننا، أن حقوق الطبع للكتب التي تعب صاحبها في بحثها وتأليفها أن هذا حق معنوي له، وله حق فيه يحدده العرف أو يحدده يعني الجهات المعنية، فهذا الحق موجود ومرتهن ومربوط بالأنظمة التي يصدرها ولي الأمر لمصلحة الناس العامة. وممن يقول بذلك بيان صادر من مجمع الفقه الإسلامي، وكان يقول به شيخنا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وشيخنا العلامة محمد الصالح بن العثيمين رحمه الله، وغيرهم كثير من العلماء. هناك علماء آخرون ما كانوا يقولون بحقوق الطبع أنها محفوظة، ويجعلون أعمالهم كلها لله ولا يرجون منها مالا. الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، الشيخ أظن الشيخ بن باز رحمه الله له قول في هذا، لكن أكثر العلماء على أن حقوق الطبع محفوظة، هذا صحيح، وهذا حق محفوظ مكفول، وهذا هو الأصوب والله أعلم، وهذا هو الأصوب، وهو الذي يتجارى مع توجيهات ولاة الأمور واتفاقياتهم الثنائية بينهم، وكذلك يدفع عنك الأذية، لأنك إذا اعتديت على كتاب غيرك بالتصوير وطبعه وبيعه، فهذا يعرضك للقضاء والمحاكمة. فالإنسان يبتعد عن الشبهات، والله أعلم. يقول السائل: أرسلت لنا وزارة الأوقاف رسالة بخصوص قنوت النوازل لليمنيين وسوريا، هل يجوز لنا أن نقنت؟ لا بأس بذلك، اقنتوا لهم ولا تدعوا على أحد بعينه، ادعوا لهم بالاجتماع والائتلاف في اليمن، وادعوا على النظام السوري النصيري البعثي بالهلاك والدمار، وأن ينجي وينقذ إخواننا المسلمين في سوريا من هذا المشرك الأثيم هو وجماعته. في اليمن ادعوا لهم وقنتوا لهم، إن كانت الدولة أمرتكم بذلك أنت لا بد تطيعوا ولي الأمر بالمعروف، وهذا معروف لا بأس به، ادعوا لهم بائتلافهم واجتماع كلمتهم، وادعوا لأهل سوريا بأن يهلك الله عدوهم وأن يخلصهم من الشر الذي هم فيه من تحكم النصيرية والبعثيين بهم، والله أعلم. يقول السائل: نرجو نصيحة لإخواننا الليبيين حول ما يريدونه في قلوبهم من إخوانهم من الجزائر، حيث يعيبون عليهم أنهم لم يقفوا معهم في محنتهم. الجواب أن هذا الأمر وهو من وسائل الفرقة التي يسعى الشيطان لبثها بين المسلمين، مرة يتخذ كرة القدم وتشجيع بعض المنتخبات أو الفرق على بعضها لأجل تفريق الناس وإشغالهم بهذه السفاسف وهذه الأمور يعني القبيحة في بث الصراعات بين المسلمين. كذلك قضية ليبيا والوقوف مع القذافي أو ضد القذافي، مع الشعب أو ضد الشعب. الجزائر حكومة ما أعلنت أنها ضد الشعب ولا ضد المسلمين في ليبيا، ولكنها كانت لها حساباتها السياسية مع الساسة في ليبيا، فهي أمور يجتهد فيها ولي الأمر، قد يكون ليس له يعني يد في الموضوع الذي هو أشير أو أشيع، وقد يكون له ذلك واجتهد وأخطأ. المقصود أن هذا ليس سببا للفرقة بين المسلمين، بل نحن نقول إن الليبيين أنفسهم الذين تقاتلوا والذين اشتركوا في الفتنة، نحن نقول لهم اليوم تصافحوا وتسامحوا، فما بالكم بإخوانكم في الجزائر الذين هم على الأقل كفوا عنكم شرهم. يعني ما علمنا أن الجزائر بعثت جيشا في ليبيا، ولا تستطيع، هذا هو الواقع، لا تستطيع أن تبعث لو كانت تريد، وما بعثت. وأنا زرت الجزائر ووجدت البلد يعني الحمد لله الأمن موجود، والدولة حريصة على استقرار الشعب والبعد عن الفتن، لكن أهل الشر وأهل السموم يريدون أن يفرقوا بين الشعوب والجيران، فكما أنهم يريدون أن يفرقوا بينكم بين قبائلكم وبين إخوانكم وبين بعضكم بعضا، كذلك بينكم وبين الدول المجاورة. وأنتم رأيتم ما حصل مع تونس أيضا، مع أن تونس ساعدتكم وآوت كثيرا منكم، مع ذلك وجدت مضايقات الآن وإغلاقات الحدود في بعض الأحوال وفتحها بسبب وجودها هذه المشاكل. فنحن نقول الدولة ولي الأمر هو الذي يسوس البلاد. أنت عندكم الآن قادة، عندكم حكومة، هي تتعامل مع الجزائر وفق ما تراه المصلحة. أنتم أيها الشعب لا تجعلوا نزاعكم مع الحكومات، أنتم مع دولتكم سمعا وطاعة بالمعروف، ومع الشعوب الجارة بالاحترام والمودة والمحبة، يجمعكم الكتاب والسنة، يجمعكم الإسلام. فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، وادعوا له بالهداية والتوفيق والسداد، وكونوا يدا واحدة، لا تفرقكم الحدود، فليس بين قلوبكم حدود إلا هذه الأجساد، إلا هذه الأمور الدنيوية.
لأن الأرواح كما قال صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فقلب المؤمن وروحه تحب الروح المؤمنة، والروح الفاسدة تحب الروح الفاسدة. فأنتم أحب أهل الإيمان أهل الصدق، وأبغضوا أهل الفجور والفساد. فيكن حبكم في الله وبغضكم في الله وولاؤكم لله وعداءكم لله، لا يكون لأجل النعرات الجاهلية أو لأنهم ناصروا ولا ما ناصروا. تلك يعني حقبة قد انتهت، انتهت تلك الفترة، والآن هو التمحيص بعد انتهاء تلك الحقبة المظلمة من تاريخ ليبيا بتسلط القذافي على بلادكم. الآن أنتم تبدأون صفحة جديدة، في هذه الصفحة الجديدة تعاون وتحاب مع جميع دول الجوار، والتعاون على البر والتقوى يجمعكم الكتاب والسنة. هذا هو الواجب، وهذه نصيحتي لكم، والله أعلم. يقول السائل: إن يقول السائل إنه متزوج من امرأتين ويريد أن يتزوج الثالثة، ووالد زوجته الأولى قال لابنته: إذا تزوج الثالثة فلا تأتي لزيارتي ولن أرضى عنك أبدا. فزوجتي تسأل: هل تكون عاقة لوالدها إذا تزوجت أنا الثالثة؟ الجواب أنه إنها إذا تزوجت أنت الثالثة فما ذنبها هي؟ يعني أبوها غلطان، أبوها يريد أن تضغط، يريدها أن تضغط عليك، وهذا غلط، لأن المرأة مسكينة لا يجوز. يعني هي عندها ضرة، أو يعني عندها ضرة وستزيدها واحدة أخرى، ومع ذلك أبوها عليها، يعني يكون عندها ثلاث ضرات، هذه مشكلة. هذا الأب غلطان وليس بيدها شيء، هذه المسكينة، بل يجب على أبيها أبي الزوجة أن يتقي الله وأن يعرف أنها هي في هم. يعني إذا قلنا إن المرأة بطبيعتها تغار، في هم في من هذا الأمر، فكيف يزيدها هما على همها؟ بل هي إذا كانت الحمد لله رضيت بقضاء الله وقدره، وكان زوجها عادلا ويعطيها حقها، فماذا يريد أبوها؟ فأنت بارك الله فيك يا أيها الزوج، انظر إلى أبيها ماذا يريد. إذا كان يريد مالا وعندك مال أعطه، سكته، حاول أنت أن تحسن إليه وتكسب قلبه. لكن على كل، زوجتك لا تكون عاقة بذلك، ولو أنه لم يسمح بزيارتها فلا تكون عاقة ولا يضرها ذلك، بل هو أبوها هكذا إنما كلام في الهواء، وإن شاء الله لا يكون لذلك أي أثر. إذا كان في زواجك هذا خير فأقدم عليه، والله الموفق. المهم العدل، المنتقى والله عز وجل، وعدم يعني إرادة التكثر أمام الناس. إنما قصدك بهذا الزواج يعني ما حل الله لك، ومع العدل والتقوى، والله أعلم. السؤال قبل الأخير: ما موقفنا من بعض المطويات التي فيها أذكار الصباح والمساء وفيها أحاديث ضعيفة؟ هل نبين ضعف هذه الأحاديث بالكتاب على هذه المطويات، أم نوزعها بدون بيان ضعفها؟ إذا كانت ضعيفة حقا وضعفها أهل العلم وتضعيفها ظاهر،
فاشطبوها
واكتفوا بالصحيح. لكن هناك بعض الأحاديث يضعفها بعض العلماء ويحسنها آخرون،
هناك بعض الأحاديث
مثل حديث اللهم إني أصبحت مثل حديثك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت إلى آخر الحديث، وجميع العلماء حسنه وتحسينه قوي، فمثل هذا لا تشطبوا عليه. لكن الذي يكون ضعفه ظاهرا أو ضعفا شديدا، فمثل هذا ممكن أن تشطبوا عليه وتوزعوا المطوية بعد الشطب،
لا تشطبوا عليه
ولا بأس بذلك، لكن والله تعالى أعلم. السؤال الأخير:
هذا ممكن أن تشطبوا عليه وتوزعوا المطوية بعد الشطب ولا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير:
يقول: رجل درس في المملكة سنتين ورجع وفتح حلقة وبدأ في التدريس، وهو غير معروف عند جل العلماء والأشياخ، هل يستفاد منه إن لم تظهر عليه مخالفة المنهج السلفي في مسلكه؟
هل يستفاد منه إن لم تظهر عليه مخالفة المنهج السلفي في مسلكه؟
لا أدري،
يعني لا أستطيع أن أحكم عليه وأنا لا أعرف عنه شيئا،
لا أدري.
فمثل هذا يعني لا أستطيع، لا بد أن يعرف منهجه وأنا لا أعرف،
يعرف إيش عنده من حصيلة علمية يختبر يمتحن،
مثل هذا يحضر عن طالب علم أن يعرف منهجه،
يعرف إيش عنده
حصيلة علمية يختبر يمتحن، ما دام أنه ليس هناك له تزكية بأنه طالب علم سلفي، طالب علم يوصف بأنه طالب علم،
ما دام ليس هناك له تزكية
أنا ما أستطيع أن أتكلم
بأنه طالب علم،
إذا كان هذا يدرس
طالب علم
لابد يكون عنده قدرة على التدريس
منه،
فلا يعني أنا يدرس إلا من يكون
كان هذا،
إذا كان هذا الأخ أهل لذلك يحضر عنده، وأنا لا
لا
أستطيع أقول
يعني يدرس
يحضر عنده وفي الأخير بكرة تتصل علي ويقول لي إنه عنده تخليط في كذا وفي كذا وفي كذا، أنا لا أتحمل مسؤوليته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجمعنا وإياكم على الهدى وأن يجنبنا إليكم الشر بما يجنبنا
ويجمعنا وإياكم على
جنبنا جميعا والشر والردى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين، وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم وبعد. فبادئ ذي خير ما تقضى فيه الأعمال.
نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يوفقكم أيها الإخوة، وإن شاء الله تعالى يكون الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت في مثل هذا الوقت أيضا محاضرة أخرى في التاسعة، محاضرة أخرى للإخوة في أبونا مسجد نور الهدى، ما أدري اسمه إيش، إن شاء الله يبلغكم في وقت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.